بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالدال على طيب هذا أخذناه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير، وتقدم لنا أن المتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى مرجع لأنه معلوم، بينما الغائب هو الذي يحتاج إلى مرجع ليعلم الضمير يعود إلى من. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له، مطابقا له في الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. الضمير في قوله ربه يعود إلى من؟ إلى نوح، وهو يطابقه لفظا ومعنى، فهو مفرد مذكر. وكما سمعت أنه لا يحتاج إلى مرجع إلا الضمير الغائب. قال: وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. والمرجع في هذه الآية العدل، مفهوم من الكلمة المتقدمة من قوله اعدلوا، العدل هو أقرب للتقوى، إذن هذا هو المرجع. قال: وقد يسبق، أي المرجع قد يسبق لفظا لا رتبة، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فأين المرجع؟ أين المرجع هنا؟ إبراهيم، لكنه سبق في اللفظ، وأما في المرتبة فإنه متأخر. لماذا؟ لأن الفاعل هو الله، وإبراهيم هو المفعول، والمفعول رتبته التأخر. قال: وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل حمل كتابه الطالب. الشاهد في هذا ما هو؟ أن الأصل حمل الطالب كتابه، فتقدم الكتاب هنا في هذه الرتبة، أو نعم الطالب تأخر، لكن الأصل أنه متقدم، وإنما سبقه المرجع لفظا، أو نعم سبقه رتبة لا لفظا. فإن الهاء في الضمير تعود إلى من؟ الهاء تعود إلى من؟ كتابه، إلى الطالب، وهو تقدم على الطالب، تقدمه في الرتبة لا في اللفظ. قال: وقد يكون مفهوما من السياق، أي المرجع، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير، أي في قول ولأبويه، ولأبويه الهاء، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله ما ترك، مما ترك، من هو؟ الميت. إذن الضمير يعود على الميت. ومثل هذا أيضا الذي يفهم من السياق، قال الله عز وجل: كل من عليها فان. فالضمير في عليها يعود إلى الأرض، وهو مفهوم من السياق. وأيضا قوله تعالى: ما ترك على ظهرها من دابة، الها في ظهرها يعود إلى من؟ إلى الأرض، وهذا يعرف من السياق. قال: وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود، جعلناه، الهاء تعود إلى من؟ قال يعود إلى الإنسان أو على الإنسان، أي إلى جنس الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. قول الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من هو الإنسان هنا؟ آدم. ثم جعلناه، الهاء تعود للإنسان، هل هو الإنسان الأول؟ لا، ذرية آدم، لأن آدم خلق من طين، وذريته هم الذين خلقوا من نطفة. قال: ليس الإنسان الأول، أي ليس هو آدم، فإن آدم لم يجعل نطفة بعد أن خلق من تراب، إنما هم ذريته. إذن فالضمير قد يعود على ما لا يطابق. وأيضا مثل قول الله عز وجل: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. الها في عمره هل تعود للمعمر الأول؟ الجواب لا، وإنما المقصود ولا ينقص من عمر شخص آخر. إذن فاختلف الضمير هنا لم يعد إلى الأول. ومثله عندي درهم ونصفه، هل الها في نصفه تعود إلى الدرهم الأول أم إلى درهم آخر؟ الجواب إلى درهم آخر. إذن قد لا يطابق الضمير معنى. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المرجع صالحا للمفرد والجمع الذي يعود إليه الضمير جاز عود الضمير عليه بأحدهما. أحيانا المرجع يصلح أن يكون مفرد مثنى جمع. قال: مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. المرجع هنا هو من، ومن هذه شرطية، ومن هذه قد تطلق على المفرد قد تطلق على المثنى وقد تطلق على الجمع. ولهذا الضمائر في هذه الآية تعود إلى من باختلافها. فمثلا ويعمل صالحا، أين الضمير في يعمل صالحا؟ الضمير هو مفرد يعود إلى من. وأيضا خالدين فيها، هل فيه ضمير؟ نعم، خالدين هم جمع ويعود إلى من. أحسن الله له رزقا، الها في قوله له مفرد أو جمع؟ مفرد، وتعود إلى من. إذن مرجع الضمير إذا صلح أن يكون مفرد أو جمع فالضمير يعود إليه بحسبه. ولهذا يقولون في هذه الآية: فيها رد على من منع عود الضمير على مفرد ثم يعود على جمع ثم يعود على مفرد. وليس في القرآن آية فيها هذا إلا هذه الآية، الضمير يعود على مفرد ثم يعود على جمع ثم يعود على مفرد. يعمل صالحا عاد على مفرد، خالدين عاد على جمع، أحسن الله له رزقا عاد على مفرد، مع أن المرجع واحد. لكن هذا المرجع صالحا يكون للمفرد والجمع. ومثل هذه الآية في الإفراد والجمع: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقوله من هو المرجع، ممن يدعو هو، من لا يستجيب له هو، ثم قال بعدها وهم، فبدأ بالإفراد ثم الجمع، وكلها تعود إلى مرجع واحد، لأن هذا المرجع يصلح أن يكون مفردا ويصلح أن يكون جمعا. وقد يأتي أيضا ما يصلح أن يكون مثنى وجمع، كقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الشاهد ما هو؟ المرجع طائفتان، والضمير اقتتلوا جمع، وأيضا بينهما مثنى، وكلاهما تعود إلى مرجع واحد يصلح أن يكون مثنى ويصلح أن يكون جمع. قال رحمه الله: والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، وهذا عند جماهير أهل العلم والمفسرين، تعود إلى واحد من هو؟ جبريل. إذن المذكور في هذه الآيات المقصود به جبريل على الصحيح. وأحيانا قد لا يتحد مرجع الضمائر، في هذه الآيات المرجع واحد، أحيانا لا يتحد المرجع. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: فلا تستفتي فيهم منهم أحدا، فلا تستفتي فيهم منهم أحدا، قالوا هنا لم يتحد المرجع. قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. إذا وجدت ضميرا في جملة فمرجعه أقرب مذكور، إلا إذا وجدته بعد المضاف والمضاف إليه فلا يعود إلى المضاف إليه، يعود إلى المضاف والمضاف قبل المضاف إليه. مثال الأول الذي يعود فيه إلى أقرب مذكور: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الضمير أين؟ الها في جعلناه، الها هذه تعود إلى موسى أو إلى الكتاب؟ إلى الكتاب أقرب مذكور. طيب، ومثال الثاني مضاف مضاف إليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الضمير الهافي لا تحصوها، تعود إلى أقرب مذكور؟ الجواب لا، لأن هنا مضاف مضاف إليه، نعمة الله مضاف مضاف إليه، إذن تعود إلى من؟ إلى المضاف. إذن لا تحصوها أي النعمة، هذا واضح. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، أحيانا يعود الضمير ليس إلى الأقرب، إلى الأبعد، وأحيانا يأتي الضمير فيعود إلى المضاف إليه ليس إلى المضاف، لكن هذا لابد أن يوجد في السياق دليل أو قرينة. مثاله قال الله عز وجل: فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الضمير هو الها في قوله لأظنه، تعود إلى من؟ الها تعود إلى موسى. موقع موسى في هذه الجملة مضاف إليه، إله موسى، إله موسى. القاعدة أنه مفروض أن يعود الضمير إلى من؟ إلى الإله، لأنه المضاف، وهنا عاد إلى المضاف إليه، لأنه لا يصلح أن يعود إلى الإله، لأن هنا هامان أو قارون يعني يكذب موسى، أظنه كاذبا أي موسى. وأيضا قول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله فإنه، الها تعود إلى من؟ الأصل على القاعدة إلى أقرب مذكور، يعني إلى الخنزير، فيكون الخنزير كله رجس، والجمهور يقولون يعود إلى الخنزير لأنه أقرب مذكور، ومنهم من يقول يعود إلى اللحم، لحم خنزير، لأنه المضاف، لحم خنزير مضاف ومضاف إليه. وعلى هذا تنبني مسائل فقهية، هل الخنزير كله نجس أم اللحم فقط؟ على هذا، فلهذا كان الضمير ومرجع الضمير وتفسير الضمير مهم في تفسير القرآن العظيم. لكن في هذه المسألة الخنزير كله رجس، الخنزير كله رجس لأدلة أخرى كثيرة وقرائن تدل على ذلك. قال رحمه الله: الإظهار في موقع الإضمار. والأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ. أحيانا لا نستطيع أن نأتي بالضمير فنقلبه إلى اسم ظاهر وهو ينوب عن الضمير، وهو ينوب عن الضمير، لكن الأصل أن الضمير أولى يؤتى به، لا يؤتى بالاسم الظاهر. لماذا؟ قال: أولا لأنه أبين للمعنى، يكون المعنى أوضح وأبين، ثانيا أقصر، وكلام العرب مبني على الاختصار. ولهذا هناك قاعدة عند أهل النحو يقال فيها: لا يؤتى بالضمير المنفصل إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل، لا تأتي بالضمير المنفصل إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل، لأن المطلوب إيش؟ الاختصار. قال: ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، في سورة الأحزاب، عن 20 كلمة المذكورة قبل. ما هي الكلمات هذه؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال في آخرها: أعد الله لهم. كلمة هم هذه، هذا الضمير أغنى عن إعادة هذه 20 كلمة، وكان الأصل أن يقول إيش؟ إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والمؤمنين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والمؤمنين والقانتين والصادق، وهكذا. فاختصر، فجاء الكلام مختصرا، فأتي بالضمير مكان الاسم الظاهر ليختصر لنا جمل طويلة، لأن كلام العرب مبني على الاختصار، والقرآن كذلك، وهذا أبين وأوضح. لو جاءت هذه الآية بهذه الصورة: إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والمؤمنين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، سيكون الكلام ركيك وطويل، والفائدة في هذا أقرب وأخصر وأوضح. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. وهذا متى؟ إن احتاج، أحيانا يحتاج أن نأتي بالظاهر مكان المضمر، وإلا فالأصل خلاف هذا. قال: وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، يعني معناه نأتي بالظاهر مكان الضمير لحاجة، وإذا جئنا بالظاهر فنستفيد فوائد، منها أننا نستطيع أن نحكم على المرجع ونستطيع أن نحكم على العلة للحكم. والرابع المؤلف ذكر ثلاثة لكنه زاد في الشرح رابعا، فالرابع ممكن تزيده التنبيه، لأنه إذا كان السياق يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن الإنسان يتوقف لماذا جاء الإظهار، يعني أنت تقرأ في الآية أو في الدليل في الحديث الأصل أنه يأتي ضمير، فإذا جاء اسم ظاهر إيش تعمل أنت؟ تنتبه، تتوقف، تسأل، تتفكر في هذه الجملة لماذا تغير من الضمير إلى الاسم الظاهر. إذن إبدال الظاهر مكان الضمير له فوائد، منها انتباه القارئ أو المستمع. قال مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، انظر، فإن الله عدو للكافرين، أتى بالظاهر مع أنه إيش يمكن أن يؤتى بالمضمر، لكن هنا ليبين الحكمة والعلة وأيضا لينتبه القارئ. قال: فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. مجرد قول فإن الله عدو له لا نستفيد منها التكفير، لكن عدو للكافرين عرفنا أنه كافر. الثاني أن الله عدو لهم لكفرهم. الثالث أن كل كافر فالله عدو له. إذن هذه فوائد الإظهار بدل الإضمار. قال مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، وكان أن إذا أراد الاختصار أن يقول لا نضيع أجرهم بالضمير لكن أتى بالاسم الظاهر، لماذا؟ ولم يقل إن لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، الثاني أن الله آجرهم لإصلاحهم. إذن ذكر كلمة الإصلاح هذه لها فوائد، أن كل مصلح وله أجر غير مضاع عند الله تعالى، ولو قال لا نضيع أجرهم لكان المعنى أقل والفائدة أقل ولم يكن واضحا في هذه الجمل التي ذكرها المؤلف. قال: وقد يتعين الإظهار. الآن الأصل الإضمار وأننا نأتي بالضمير بدل الظاهر، لكننا قد نحتاج إلى الإظهار مكان الإضمار لفوائد، وأحيانا قد يتعين، يعني يجب أن يؤتى بالظاهر. قد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، ونحن لا ندري ما هو المراد من الاثنين، إذن لابد أن نظهر حتى يعرف. مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم، لو أنه قال وبطانتهم وأتى بالهاء، هذا الضمير يصلح أن يعود إيش؟ للمسلمين، ويصلح أن يعود لمن؟ للولاة. طيب ونحن ما نريد الاثنين، نحن نريد من؟ الولاة. إذن قال وبطانة ولاة أمورهم، إذن وجب هنا أن نأتي بالاسم الظاهر بدل الضمير لأن المعنى يفسد. قال: إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين أو بطانة ولاة أمورهم، يعني لم يتميز هذا أو هذا، والمقصود واحد منهم وهم الولاة. أيضا من المسائل المهمة ضمير الفصل. يقول هنا ضمير الفصل، وهناك فرق بين ما يسمى بضمير الفصل وضمير الشأن. فرق بين ضمير الفصل وضمير الشأن، وهذا سيمر بك في النحو لمن درس في النحو. أبين فرق بين الاثنين أن ضمير الشأن له محل من الإعراب، ضمير الشأن له محل من الإعراب. ضمير الفصل هذا الذي عندنا هنا ليس له محل من الإعراب، حرف ليس له محل من الإعراب، ضمير ليس له محل من الإعراب. قال: ضمير الفصل، ضمير الفصل هذا من كلمة الفصل يتبين لك أنه يفصل بين شيئين، وضمير الفصل يفصل بين المبتدا والخبر، ويفصل بين اسم كان وخبرها، ويفصل بين اسم إن وخبرها، ويفصل بين مفعولي ظن، وهذا يذكره أهل العلم في هذا الموطن. إذن هو يفصل بين شيئين. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدا والخبر أو ما أصله المبتدا والخبر حتى يدخل اسم كان، خبر إن، مفعولي ظن. طيب، إذا كان معرفتين ويكون بضمير المتكلم، ضمير الفصل قد يكون ضمير متكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون. أيش الشاهد في الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ أنا. فأيش الشاهد؟ وقع ضمير الفصل هنا بين ماذا؟ بين اسم إن وخبرها. وفي الجملة الثانية وإنا لنحن الصافون، الشاهد نحن، هذا ضمير الفصل، وقع بين اسم إن وإن وبين خبرها وهو الصافون والتقدير وإن الصافون. قال وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، الشاهد ما هو؟ أنت، هذا ضمير فصل، عند الإعراب يقال ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لكن له معنى وهو التأكيد. وهنا وقع بين ماذا وماذا؟ بين اسم كان وهو التاء كنت، وبين خبرها وهو الرقيب. إذن يقع بين شيئين، إما المبتدا والخبر، أو اسم كان وخبرها، أو اسم إن وخبرها، أو بين مفعولي ظن. ويأتي ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. قال وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أين الشاهد؟ هم، هذا ضمير فصل وهو ضمير غائب، وقع بين شيئين، ما هما؟ أولئك المفلحون، أولئك المفلحون. قال وله ثلاث فوائد، يعني ما فائدة هذا الضمير؟ لماذا يشغلون بضمير الفصل هذا؟ يفصل ولا ما يفصل؟ ما هي الفائدة؟ هذا له فوائد. الأولى التوكيد، وهذه فائدة معنوية، ولهذا يقول أهل العلم لا يجمع بين التوكيد وبين ضمير الفصل، لا نأتي بالتوكيد مع وجود ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل يفيد التوكيد، فلا تدخل توكيد على توكيد. قال فإن قولك زيد هو أخوك، أين ضمير الفصل؟ هو. أوكد من قولك زيد أخوك، أيضا في الآيات، أيهما أشد توكيدا؟ وإن الصافون أو وإنا لنحن الصافون؟ الثاني. إذن ضمير الفصل يزيد في التوكيد. الثاني الحصر، وهذه أيضا فائدة معنوية، معناها الاختصاص، أي أن ما بعد ضمير الفصل يختص بما قبله، وهو اختصاص ما قبله بما بعده. فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، لأن الخبر مرتبط بالمبتدا، وخبر إن مرتبط باسمها، وخبر كان مرتبط باسمها، وهكذا. الثالث أو ثالثا، الفائدة الثالثة الفصل، وهذه فائدة لفظية، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، يعني مباشرة عند الإعراب إذا وجدت ضمير فصل فما بعد ضمير الفصل يكون خبر، ما في صفة، دائما ضمير الفصل يفصل بين الخبر والصفة. فإن قولك زيد الفاضل، يحتمل أن يكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ما زال الخبر بعد، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. وإذا قلت زيد هو الفاضل، أيش نعمل؟ نجزم بأن الفاضل خبر. تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي بضمير الفصل لهذه التسمية، لأنه يفصل بين الخبر والصفة. إذن ما هي فوائد ضمير الفصل؟ ما هي فوائد ضمير الفصل من هنا؟ رمزي، التوكيد والاختصاص والفصل بين الخبر والصفة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها كلاما ما معناه، أنه يقول ضمير الفصل أيضا من فوائده قوة الإسناد، قوة الإسناد، إسناد ما قبله إلى ما بعده. انتهينا من الضمير ووصلنا إلى آخر درس. قال رحمه الله تعالى: الالتفات. والالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، هذا قول. والزركشي يقول في البرهان: هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب. لماذا؟ إلى أسلوب آخر، تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه. يعني إذا كان الأسلوب واحد، السامع القارئ يحصل له ملل، فإذا تغير الأسلوب يأتيه النشاط. إذن هذا معنى الالتفات، تغير من أسلوب إلى أسلوب. قال: وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا الضمير أو المذكور في حكم إيش؟ كأنك تتكلم مع الغائب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. الآن هنا خطاب، وقبل إيش؟ قال: فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإياك، فيحصل الانتباه. الثاني: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم، هذا خطاب، في الفلك وجرينا بهم، هذا غيبة، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم. الثالث: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا. انظر الآن، أخذ الله، هذا غيبة، ثم قال: وبعثنا، هذا متكلم، وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. الرابع: الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذا متكلم، أعطيناك، فصلي لربك وانحر، فصلي أنت، مخاطب، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك، أو إلى الغيبة، فصلي لربك للغيبة. قال: وللالتفات فوائد منها. وهذه الفوائد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هي فوائد عامة في كل ما جاء فيه الالتفات، وكل مثال له فوائده الخاصة، كل مثال له فوائده الخاصة. ومن أحسن من ذكر فوائد الالتفات الألوسي في روح المعاني، في تفسيره روح المعاني، وتفسيره استفاد منه مع الحذر من بعض شطحاته، فإنه قد أتى ببعض أقوال المتصوفة. قال: واحد، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. المخاطب المستمع عندما يتغير الأسلوب يحصل له إيش؟ الانتباه، فيزداد إيش؟ الفهم عنده والتركيز. الثاني: حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. طيب، الفاتحة من أولها الحمد لله رب، إلى أن قال إياك نعبد، عندما يتغير الآن الخطاب هنا، يتغير الأسلوب، يجعل القارئ والمستمع يتفكر ويتدبر. الثالث: دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة، أي في كل مثال، حسب ما يقتضيه المقام. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآن الضمائر تعود إلى من؟ هل الكلام للمخاطب، للمتكلم، للغائب؟ عند من؟ للغائب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال بعدها: وما يدريك لعله يزكى. يعني حول الخطاب من الغائب لايش؟ إلى المخاطب. لماذا؟ ما هي الفائدة؟ قالوا: كراهة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي فيه شيء من القسوة. لو أن الله قال: عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يكون هذا أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال وما يدريك. إذن كل مثال فيه التفات له فوائده الخاصة، والفوائد التي ذكر هي فوائد عامة: الانتباه، التفكر، البحث عن المعنى، دفع السآمة والملل. هذه خاتمة الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. قال في شرحه: وهذا فيه براعة اختتام. يقولون في بداية الكتب يأتي المؤلف بمقدمة يسمونها براعة الاستهلال، يشير فيها إلى ما داخل الكتاب، وهنا قال: وهذا فيه براعة اختتام. فبراعة الاختتام هي أن يؤتى بآخر الكلام على ما يدل على الانتهاء، وذلك أن البحث الأخير هو الالتفات، يعني كأننا التفتنا عن هذا الكتاب إلى كتاب آخر. هذه هي المناسبة من ذكر الالتفات في آخر هذا الكتاب. ونكون بهذا قد انتهينا من هذه الرسالة الطيبة في هذه الليلة، ليلة الجمعة. كم تاريخها؟ الجمعة واحد ولا اليوم واحد؟ والميلادي كم؟ أربعة ولا كم؟